الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فيقول الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتابه المحرر في أحاديث الأحكام في كتاب الصلاة في باب صلاة الجماعة، حديث عبد الله بن عمر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الحافظ رحمه الله: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. متفق عليه، ولأحمد وأبي داود والحاكم، وقال على شرطهما: لا تمنعوا النساء أن يخرجن إلى المساجد وبيوتهن خير لهن.
حديث ابن عمر هذا متفق عليه، يعني رواه الإمام البخاري في صحيحه ومسلم أيضا رواه في الصحيح. ونص حديث رواية البخاري كما في الصحيح عن ابن عمر قال: كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة. هذا سبب الحديث، وسبب تحديث الصحابي بن عمر بهذا الحديث. فقيل لها: لما تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار رضي الله تعالى عنه؟ قالت: وما يمنعه أن ينهاني، يعني لماذا لم ينهني عن الخروج، ولم ينهني عن الخروج؟ قال: يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. هذا وقوف عند نصوص الكتاب والسنة، هو مشهور بالغيرة وبالقوة والصلابة في الرأي، ولكن لم يمنع زوجته من الخروج إلى صلاة الصبح وصلاة الفجر. فعندما كلمت زوجته في ذلك: كيف تخرجين وأنت تعرفين وتعلمين أن عمر يكره ذلك، وأنه يعني تعلمين غيرته رضي الله تعالى عنه؟ فقالت: إذن لماذا لا يمنعني إذا كان الأمر كذلك؟ ما الذي يمنعه؟ قال: المنع الذي يمنعه هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. والحديث في صحيح مسلم في اللفظ الذي سمعناه والذي أورده المصنف رحمه الله تعالى. وفي صحيح مسلم أن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، هذا هو لفظ مسلم: لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها. فقال بلال هذا هو أحد أبناء عبد الله بن عمر وكان حاضر الكلام هذا، فقال بلال هذا ابن عبد الله بن عمر لأبيه عندما سمع ويقول لا؟ قال والله لنمنعهن. فأقبل عليه عبد الله بن عمر أبوه فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط، وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن؟ هذه شدة التمسك بالسنة، حتى لو ما راق الأمر للسامع، فما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك أمر أو نهى فيجب الوقوف عنده. هذا هو حب النبي صلى الله عليه وسلم، اتباعه والتمسك بسنته، الاعتمار بأمره والانتهاء عما نهى عنه صلى الله عليه وسلم، فهذا هو حب النبي صلى الله عليه وسلم. أما الدعاوى التي لا يدل العمل والفعل عليها هذه لا قيمة لها، رقص، تغني، أناشيد، كل هذا لا قيمة لها، إنما هو اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الاعتمار بأمره. وهذا حال الصحابة، انظر يعني نساء ورجال، انظر إلى زوجة عمر بن الخطاب ماذا قالت إذا لم، وانظر إلى جواب الصحابي الآخر عليها أن الذي منعه هو قول النبي صلى الله عليه وسلم، وانظروا مع قوة عمر رضي الله عنه كيف لم يمنع زوجته من الخروج، لماذا؟ وقوفا عند نصوص الكتاب والسنة، وقوفا عند أمر النبي صلى الله عليه وسلم وعند نهيه. هذا حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا. وانظر إلى رد عبد الله بن عمر على ابنه، قال ولأحمد، يعني رواية لأحمد في المسند ولأبي داود في السنن وللحاكم في المستدرك، وقال على شرطهما، يعني الحاكم قال على شرط الشيخين، هذه عبارته، يعني إما أن يكون على شرط البخاري يقول أو على شرط مسلم أو على شرطهما البخاري ومسلم، فهذا يرى الحاكم أبو عبد الله في كتابه المستدرك أنه على شرط الشيخين، أنه يعني صحيح على شرط الشيخين الشيخين. وهذا الذي أشار إليه الذي عند أحمد وأبي داود والحاكم هو قوله لا تمنعوا النساء أن يخرجن إلى المساجد وبيوتهن خير لهن، يعني البقاء الصلاة في البيت خير من صلاتها كما سيأتينا في المسجد، لكن إذا أرادت ذلك بشروط سنذكرها لا تمنع إذا تحققت هذه الشروط فيها. وروى أبو داود، هذا عن ابن عمر الذي تقدم، روى أبو داود من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفيلات، يعني إذا أذن لهن يخرجن ولكن غير متطيبات، هذا معنى تفيلات أي غير متطيبات، هذا أحد الشروط وسيأتينا زيادة في ذلك. وهذا حديث شاهد للأول في أصله، في أصل الحديث، وزيادة يخرجنا تفيلات أي غير متطيبات. قال في هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر لا قوله فيه إماء الله، الإماء جمع أمة، جمع أمة، والأمة هي المملوكة، وهنا مملوكة لغير البشر لله سبحانه وتعالى، وكلنا كذلك كلنا عبيد لله سبحانه وتعالى. قال ابن دقيق العيد إن في هذا، ابن دقيق العيد له شرح على كتاب عمدة الأحكام اسمه إحكام الأحكام، إحكام إحكام من الإحكام والتوثيق، إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام. قال في قوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله مناسبة، النساء اللاتي يستأذن للخروج إلى المسجد هن إماء الله مملوكات لله، والمساجد مساجد من؟ مساجد الله. إذن لا تمنعوا إماء الله أن يذهبن ويصلين في مساجد الله. يقول من دقيق العيد لا تمنعوا إماء الله يعني هذه التي يقول المناسبة لا تمنع، يقول فيها مناسبتها، يقول مناسبة فيها في هذا اللفظ لا تمنعوا إماء الله مساجد الله مناسبة تقتضي الإباحة، يعني جواز، جواز أن تذهب المرأة إذا أذنها زوجها وتحققت الشروط الآتية، أين كونهن إماء الله، هذا هو، هم إماء الله يذهبن إلى مساجد الله فلا يمنعنا من الخروج إلى مساجد الله، يعني إماء الله يخرجنا إلى مساجد ربهن مالك ما إلى مساجد مالكهن، فهذه مناسبة كما يقول. لهذا كان التعبير، هذا الكلام ما زال من دقيق العين، ولهذا كان التعبير بإماء الله أوقع في النفس من التعبير بالنساء الأوقين. يقول هو يقول إماء الله، هذا السامع والمأمور أو المنهي، هذا أوقع في نفسه، لا تمنع أمة الله، هي ليس هي أمة لله وليست لك، ها؟ فما دامت كذلك لا تمنعهن من من الذهاب إلى بيوت إلى بيت الله وهو المسجد. فيقول وهذا يعني له أثر في 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 نفس السامع عندما يسمع إماء الله يستأذن للذهاب للصلاة لعبادة الله في مساجد الله. ولذلك من هذا، وهذا فقه الصحابة، ابن عمر عبد الله بن عمر عندما قال له ابنه والله لا نمنعهن سبه سبا شديدا لهذا المعنى. لكن هناك قال في وبيوتهن خير لهن، يعني من الصلاة في المساجد، من الصلاة في المساجد. لكن إذا أرادت وطلبت وتحققت الشروط انتفت الموانع فإنه لا يجوز منعهن. فهذا الحديث فيه نهي الرجل أن يمنع امرأته إذا استأذنته في الخروج إلى المسجد للصلاة فيه. قال العلماء وإلى كل مباح كزيارة الوالدين، كزيارة الوالدين والأقارب، فإنه إذا أمنت الفتنة لا تمنع. قال الحافظ ابن رجب في كتابه فتح الباري، ابن رجب الحنبلي له كتاب سابق لابن حجر قبله، وسماه فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ثم جاء الحافظ ابن حجر أيضا وشرح صحيح البخاري الشرح الممتع النادر مثله. لذلك بعض العلماء الشوكاني عندما قيل له اشرح فتح صحيح البخاري قال لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح، لكن كتاب ابن رجب لم يكمله، مات قبل تمامه، ولا ففيه فوائد وآثار كثيرة عن الصحابة وأحكام وتوجيه. يقول ابن رجب رحمه الله تعالى وهذا لا بد من تقييده بما إذا لم يخف الفتنة، لم تخف فتنة ولا ضرر، ليست هناك فتنة بجميع أنواع الفتن، لا من في يعني تصيبها أو منها تصيب بها غيرها، ولا يحصل لها ضرر. هكذا قال النووي رحمه الله تعالى في شرحه على صحيح مسلم، قال هذا وشبهه، يعني هذا النهي وشبهه من أحاديث الباب التي تمنع النساء من الذهاب إلى المساجد، ظاهر في أنها لا تمنع المسجد، نص ظاهر لا تمنع إماء الله مساجد الله، لكن هذا الذي من أجله أوردت كلام النووي، قال لكن بشروط ذكرها العلماء، وهذا تواضع تجدون عند النووي كثيرا، قال العلماء هنا قال ذكرها العلماء، لم يتبنى الرأي لنفسه كأنه هو الذي يعني قال به أول من غيره، فيقول ذكرها بشروط ذكرها العلماء مأخوذة من الأحاديث، يعني أيضا هذه ليست تحكم منهم بل مأخوذة من أحاديث أخرى غير هذا الحديث، مأخوذة هذه الشروط من الأحاديث. ما هي هذه الشروط؟ قال وهو أن لا تكون متطيبة، سيأتينا نص في هذا، أن لا تكون متطيبة، وتقدم معنا وأن يخرجنا تفيلات كما في حديث أبي هريرة، ولا متزينة، يعني هي الآن يعني بعض النساء هداهن الله تخرج كأنها تعرض الأزياء، ولا متزينة أو زينتها، ولا ذات خلخال، الخلخال يلبس في الرجل ويحدث صوتا جلجلا ويلفت النظر إليها، ولا ذات خلاخل يسمع صوتها، ولا ثياب، يقول وهو أن لا تكون متطيبة ولا متزينة ولا ذات خلخال يسمع خلاخل يسمع صوتها، ولا ثياب فاخرة، ولا ثياب ليست ذات ثياب فاخرة، ولا مختلطة بالرجال، الذي نرى تدفع ويدفع ومزاحم، ولا إن لم يقف الرجل لا تقف فيه، ولا شابة، كل هذا كلام النووي، فهذه الشروط إذا اجتمعت يؤذن لها وإلا فلا. رأيتم التضييق عليها يعني على مسألة الاحتياط وحماية المجتمع وحماية الأعراض بهذا. ثم إن صلاة يعني الحديث يدل على أن صلاة المرأة في بيتها خير لها وأفضل من صلاتها مع الجماعة. وجاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها. رواه أبو داود. هذا فيه كلمات تحتاج إلى بيان، مثل يقول: صلاة المرأة في بيتها هو المكان المهيئ للنوم، ما نسميه نحن غرفة النوم، هذا أفضل مما تصليه في الحوش داخل البيت سور البيت لكنه غير مسقوف. صلاتها في هذا المكان في يعني في بيتها في غرفتها الخاصة للنوم أفضل من صلاتها وإن كانت في داخل البيت حجرة البيت، ويقول ما يبنى من الحجارة. يعني كل ما كان مكان الصلاة أخفى فهو أفضل. ثم قال في حجرتها، قلنا المكان في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، هي المكان المحتجر حول البيت، صحن البيت، حوش البيت، كل يسميه كما شاء، لكنه هو التي تفتح إليها أبواب البيوت يعني الغرف. وقال في صلاتها في مخدعها، هذا نحن نتكلم عن حديث ابن مسعود، المخدع غرفة أو في داخل البيت تحفظ فيها الأشياء الثمينة، يعني حجرة خزانة من حجرة يخزن فيها وتكون عادة في أقصى البيت يعني المقصود أن كلما كانت تصلي في مكان أخفى فهو أفضل لها من المكان الأقل خفاء. مفهوم الحديث، إذا قلنا مفهوم الحديث يعني مفهوم المخالفة، يعني مفهوم الحديث على أنه يجوز للرجل أن يمنع، لأنه يقول لا تمنع إماء الله مساجد الله، يفهم منه أن الرجل أنه يجوز للرجل أن يمنع زوجته من الخروج لغير المسجد. لماذا؟ لأنه قال لا تمنعوهن مساجد الله، إماء الله مساجد الله. مفهومه يعني مفهوم المخالفة إنه يجوز أن يمنعها للخروج مثلا إلى السوق لغير يعني حاجة ضرورية. هذه من عندي والله أعلم، قد لا أوافق عليها. والعلماء قلنا أنهم قالوا الخروج للمباح كزيارة الوالدين والأقارب ألحقوها بالخروج للمسجد. الحديث أيضا يدل قوله لا تمنع، الخطاب موجه للرجال للأزواج، فهذا يدل على ماذا؟ يدل على ثبوت ولاية الرجل على المرأة، وثبوت رعايته لها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجه الخطاب في موضوع منع المرأة إلى الرجل، لو لم يكن له ولاية وله حق أن يمنع ما وجه إليه الخطاب، لأنه لا فائدة منه، هذا يعني لا يفعله النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. طيب اقرأ.
ثم قال
الخلاصة أن المرأة يجوز لها الخروج بهذه الشروط، بهذه الشروط، فإذا أمنت الفتنة عليها ومنها وتحققت هذه الشروط ولا يلحقها ضرر بخروجها فإنه لا يجوز منعها. ثم بيّن أن الأولى بها والأفضل لها أن تصلي في بيتها. نعم
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: وعن زينب الثقفية امرأة عبد الله رضي الله عنهما قالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا. رواه مسلم.
زينب الثقفية هي زوجة الصحابي الجليل الفقيه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن نساء الصحابة: إذا شهدت إحداكن المسجد، شهدت بمعنى حضرت، ذهبت المسجد وحضرت الصلاة بالمسجد، فلا تمس طيبا، يعني لا تتطيب، وهذا دليل على أحد الشروط التي ذكرها العلماء ومنهم النووي أن لا تخرج، وهو الموجود في الحديث الأول: وليخرجنا تفلات غير متطيبة، فلا تمس طيبا. فلفظ له لمسلم، الحديث رواه مسلم: إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تطيبوا تلك الليلة التي تنوي وتريد الخروج فيها، وليس معناها الليلة بعد ما ترجع، ليس منه فائدة، بل المراد إذا أرادت الخروج لا تتطيب تلك الليلة. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنى العشاء، أيضا رواه مسلم. يعني أي نوع من أنواع الطيب، سواء كان دهنا أو كان بخورا عودا يحرق، إذا شهدت يعني أرادت، لأن إذا شهدت وانتهت ما للنهي فائدة، لكن إذا شهدت يعني إذا أرادت أن تشهد الصلاة مع يعني حضور الجماعة، إذا أرادت ذلك، إذا مثل قول الله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. إذا قام للصلاة متى يتوضأ؟ إذا أراد الذهاب للصلاة والقيام، ما هو بعد أن يقوم يتجه للقبلة لا، ليس هذا. فهنا هذه مثلها: إذا قمتم إلى الصلاة، إذا أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء. هذا الطيب الذي يحرق، الطيب المهم لا يظهر في معها في ثيابها أو إذا خرج، لا يشم منها البخور، رائحة البخور. قال لا تمس طيبا أي لا تستعمله، لا تستعمل الطيب. فالحديث فيه نهي المرأة إذا خرجت إلى المسجد أن تتطيب أو يعني طيب دهن أو تصيب أو أن تصيب بخورا، وذلك لأنه ذريعة إلى ميل الرجال وتشوفهم إليها. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أنه نهى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة إذا خرجت إلى المسجد أن تتطيب أو تصيب بخورا، وذلك لأنه ذريعة إلى ميل الرجال وتشوفهم ميل الرجال وتشوفهم إليها، فإن رائحتها وزينتها وصورتها وإبداء محاسنها تدعو إليها. كل هذا يجب أن ينشر بين المسلمات. فأمرها أن تخرج تفلة يعني غير متطيبة، وأن لا تتطيب، وأيضا وأن تقف يعني في الصلاة أين موقف المرأة إذا دخلت المسجد خلف الرجال، وأن تقف خلف الرجال، وأن لا تسبح. كل هذه من صيانة المرأة، يعني إذا نابها شيء في الصلاة فالرجل يقول سبحان الله يفتح على الإمام مثلا أخطأ خطأ، يقول الرجل سبحان الله، ماذا تقول المرأة؟ ما تقول، قول لا تتقول، تصفق أو تصفح يعني تضرب بباطن كفها الأيمن على ظهر كفها حتى ما أقل صوت من التصفيق العادي. ما يعني أحكم الشرع. قال ولا تسبح في الصلاة إذا نابها شيء، بل تصفق ببطن كفها على ظهرها الأخرى، كل ذلك سدا للذريعة وحماية عن المفسدة، حماية عن المفسدة.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله وعن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام، وفي رواية حتى يصليها مع الإمام في جماعة، متفق عليه.
اللفظ لمسلم، لكن قوله متفق عليه يظهر أنه أراد أصل الحديث، وإلا فقوله الزيادة في قوله وفي رواية حتى يصليها مع الإمام جماعة هذه ليست في البخاري بل في مسلم، في مسلم وحده، لكن هو أراد أصل الحديث والله تعالى أعلم. وهذا طريقتهم إذا أرادوا العزو أحيانا يعزون إلى أصل الحديث، فأصل الحديث وهو ما يدل على فضيلة الممشى أو بعد المنزل عن المسجد وكثرة الخطى هذا موجود في الصحيحين، لكن الزيادة وهي حتى يصليها مع الإمام في جماعة هذه ليست في البخاري، والعزو إلى الصحيحين إنما أراد والله أعلم أصل الحديث. إن أعظم يقول في الحديث إن أعظم الناس في الصلاة أي في أداء الصلاة، أعظم الناس أجرا في أداء الصلاة هذا هو جماعة في المسجد. قول في أعظم أجرا، الناس أجرا يعني أعظمهم أكثرهم أجرا في الصلاة، في هذه يسمونها تعليلية أي لأجل الصلاة، أي لأجل الصلاة، أي لأجل الصلاة. قال أبعدهم إليه ممشى، أي أبعدهم إليه مسافة لأن فيها كثرة الخطى. أبعد يعني كلما كان المسجد أبعد كان الأجر أكثر وكان أفضل ممن هو دونه في عد الخطى في هذا الأجر. أي لا أبعدهم إليها ممشى، ممشى أي يعني أبعدهم مسافة، أبعدهم مسافة. قال حتى يصليها مع الإمام، حتى هذه الغاية اللي انتهي إليها الأمر، أي إلى أن يصليها مع الإمام، إلى أن يصليها مع الإمام، أو تكون تعليلية لبيان علة الانتظار الذي يترتب عليه هذا الأجر، الانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. أعظم أجرا هذا من الذي يصليها ثم ينام، وهذا ينطبق على صلاة العشاء، هي التي تصلى ثم ينام بعدها، فهي أكثر ثوابا من الذي يصليها أول الوقت منفردا ثم ينام، والمراد بذلك صلاة العشاء كما يقول أهل العلم والله أعلم. الحديث دل على فضل المسجد البعيد على المسجد القريب لأجل كثرة الخطى، لأجل كثرة الخطى إليه، وأيضا أنه كل ما كان المسجد أبعد كان الأجر أعظم. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الأنظر، يعني الفضائل، الفضائل في 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 المشي إلى المسجد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما يروي أبو هريرة ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا. ما أكثر خطايانا، تريد ترغب في أن تمحى خطاياك، وهنا المراد الصغائر، أما الكبائر فلا بد لها من توبة يتاب منها. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا، هذه واحدة، هذا شيء عظيم، هذا يخطئ بالليل والنهار بالساعة بالدقيقة ثم يذهب إلى المسجد ليصلي بنية صحيحة صالحة متبعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يمحو الله به الخطايا، فضل عظيم يغفل عنه الكثير، ويرفع زيادة ويرفع به الدرجات في الجنة، ويرفع به الدرجات، يحط يغفر يمحو بها الخطايا ويرفع به الدرجات. قالوا بلى، هذا الجواب أصحاب، بلى يا رسول الله نريد ذلك، دلنا، بلى دلنا على ذلك. بلى يا رسول الله، قال إسباغ الوضوء على المكاره، إسباغ الوضوء يعني الوضوء وضوءا كاملا، غير ناقص على المكاره، ومن المكاره البرد الشديد، من المكاره البرد الشديد وكثرة الخطى إلى المساجد، هذه مما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. وانتظار الصلاة بعد الصلاة، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، إما في المسجد وحتى لو كان في متجره، ولكن يراقب أول ما يأتي وقت الصلاة يذهب إلى المسجد ويصلي. قالوا بلى، قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، هذا هو الرباط، هذا مرابط في سبيل الله، حبس الرباط، حبس نفسه على هذا، وليس في هذا ما يدعو إليه بعض الجماعات الجاهلة لأن فيه ترك للعمل، لا، الصحابة كانوا يعملون، وليس في هذا دليل على ترك العمل أبدا. العمر بن الخطاب عندما رأى أولئك الحجاج الذين أتوا ومن غير زاد من بلاد من اليمن، فقيل لهم في ذلك، قالوا نحن المتوكلون، قال لا، أنتم متآكلون، تأكلون من رفاقكم، تأخذون منهم، المتوكل يعمل، التوكل لا ينافيه العمل، ولا يعني يعمل ويتوكل على الله في إنجاز عمله، يتداوى ويتوكل على الله سبحانه وتعالى في أن ينفعه هذا الدواء، فلا منافاة بين التوكل وبين العمل، بل هو يعمل ويتوكل على الله سبحانه وتعالى في إنجاح مقصده وتحقيق ما عمل من أجله. ثم انتظار الصلاة بعد الصلاة وليس فيه يعني ما يدل على أن الواحد المطلوب منه أن يبقى في المسجد ولا يخرج للعمل، لا أبدا. عمر كان يضربهم بالدرة يعني بالعصا، وقال ذاك الرجل الذي قال من يعني ينفق عليه، قال أخي، قال أخوك خير منك، أو أنت خير من أخيك المنفق. وانتظار الصلاة، ولذلك لا بد من قراءة شروح العلماء المحققين حتى نعرف نصوص الكتاب والمراد منها والسنة والمراد منها، ولا تصرف عن مراد النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة كانوا يعملون، أبو بكر كان تاجرا في الثياب، وعبد الرحمن بن عوف كان من أغنياء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكثير من الصحابة وكانوا يعملون بالحديث، كانوا مهان أنفسهم، يعني هم الصحابة ما عندهم عمال وخدم في الغالب، إنما هم يعملون في مزارعهم وهم يعملون في مهنتهم مهانة، كانوا مهان أنفسهم، ولذلك ساد الدنيا رضي الله تعالى عنهم باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الله في خلقه. فذلكم الرباط. حديث آخر عن كعب، عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، قال كان رجل، أبي بن كعب يقول كان رجلا لم يسميه، يقول أبي، لا، هذا الرجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه، هو يقول أنا لا أعرف رجل بيته أبعد من بيته عن المسجد، بيت هذا الرجل عن المسجد، يقول لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه، وكان لا تخطئه صلاة أبدا، لا يتأخر على رغم على الرغم من بعد بيته عن المسجد كان لا يتخلف عن صلاة الجماعة. ها؟ قال فقيل له، قيل في رواية قلت له، قيل لهذا الرجل صاحب المحافظ على صلاة الجماعة على بعد منزله من المسجد، قيل له أو قال له أبي لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء. قال هذا الصحابي الجليل ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. النية صالحة قصد. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الشاهد هنا، الحكم يؤخذ من كلام النبي ومن من من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم أو من فعله أو من قوله، فهذا إقرار. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله. يا ما أسعده يا أخواني، والله هذه السعادة. الحديث رواه مسلم في صحيحه، حديث صحيح، قد جمع الله لك ذلك كله. هذا هو. يعني لو ارتبطنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وقرأناها وفهمناها الفهم الصحيح يعني تتغير أحوال كثيرة. الحديث فيه فضل التبكير أيضا إلى المسجد في حضور الصلاة لانتظارها، لأن الحديث دل على طول الزمان في انتظار الصلاة مع الإمام، وأنه سبب في زيادة الأجر، كما أن البعد عن المسجد سبب في زيادة الأجر لكثرة الخطى إلى المسجد. ودل الحديث على أن صلاة المنفرد، وهذا تقدم لنا بالأمس، صلاة المنفرد صحيحة مع الإثم، ليست باطلة، لأن بالأمس وأذكر بهذا أن صلاة الجماعة فيها أقوال، منهم من قال بأنها واجبة على الأعيان وهذا هو الراجح، ومنهم من قال بأنها سنة مؤكدة، ومنهم من العلماء من قال بأنها شرط في صحة الصلاة وهذا هو الأصعب. معناه لو صلى غير معذور في بيته لا تقبل صلاته، باطل، لكنه ليس هو الراجح، وإن قال به شيخ الإسلام بن تيمية وهو قول الظاهرية من حزم وغيره. وقيل هناك قول أنها فرض لكن ليست على الأعيان، يعني من قال أنهم فرض انقسموا لهم قولان، منهم من قال فرض عين على كل شخص، ومنهم من قال فرض على الكفاية، بمعنى أنها فرض الكفاية إذا فعله من يكفي يسقط الإثم عن الباقي. فلو أن في الحي مثلا أو في القرية أو في عدد من الرجال، لأن المقصود الرجال غير المعذورين أيضا غير أصحاب الأعذار، عدد 10 فحضر للجماعة 5 منهم سقط الإثم عن الباقين، لكن أولئك أكثر أعظم أجرا الذين صلوا في المسجد. هذا معنى فرض الكفاية. لكن أجيب عن هذا بأنها لو كانت سنة لما هم، وهذا مر معنا الحديث بالأمس، لما هم النبي صلى الله عليه وسلم لو بإحراق البيوت على من يتخلفون عنها. السنة لا يصل يعني تكون عقوبتها أن تحرق عليهم بيوتهم، والنبي يقول له ما في البيوت من النساء والذرية، يعني هذا هو الذي منعه من إحراق عليهم البيوت. فهل يقال مع هذا بأنها سنة؟ سنة لا تكون عقوبتها بهذه الشدة لمن تركها. هذا بالنسبة للقول بأنها سنة وهو قول الأكثر من الفقهاء. أما من قال بأنها شرط في صحة الصلاة فيرد عليه بحديث صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة، فأثبت المفاضلة تثبت أن الفذ صلاته صحيحة لكن مع الإثم. أما من قال بأنها فرض على الكفاية فلو كان الأمر كذلك لسقطت الإثم عمن لم يحضر بمن حضر بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة، إذن لم يبقى إلا أنها فرض على الأعيان. أما فرض كفاية فلا يصح، لماذا؟ لأن لو كانت فرض كفاية وقد صلىها النبي صلى الله عليه وسلم وجمع من الصحابة يكون الإثم قد سقط عنهم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، إذن فهذا لم يبقى إلا أنها فرض على الأعيان، وهذا هو الراجح إن شاء الله. وكل هذا يعني في غير المعذور، أما المعذور والأعذار يعني منها المرض ومنها المطر الذي يمنع الوصول إلى المسجد، الوحل ونحو ذلك، وسيأتينا في حديث إن شاء الله. قال الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله تعالى: هذا ينفع زملائك لكنهم لم يأتوا اليوم، هذا من الأحاديث المتشابهة، وإذا كان ظاهره أن صلاة الجماعة ليست بواجبة وهناك أحاديث صحيحة واضحة في وجوب صلاة الجماعة، الواجب الذي هو طريق الراسخين في العلم أن يحملوا المتشابه على المحكم الذي ليس فيه تشابه حتى يكون الجميع محكما. ما معنى حمل المحكم على المتشابه؟ حمل المتشابه على المحكم يعني أن يراد بالألفاظ المتشابهة ما في الألفاظ غير المتشابهة، وهي التي تدل على وجوب الصلاة، ومنها الهم بإحراق البيوت على من لم يحضر الجماعة. والظاهر أن الوقت ينتهي. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لاتباع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وارزقنا اتباع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وهديه، فإن العمل أي عمل لا يكون مقبولا إلا بشرطين، إذا تخلف الشرطان أو أحد الشرطين فإن العمل مردود على صاحبه. الشرط الأول أن يكون العمل خالصا لله، يأتي إلى المسجد لا يريد رياء ولا سمعة ولا مدح من الجيران ولا من يراه في المسجد، هذا الشرط الأول، إخلاص لله، ما أخرجه وما جعله يخرج من بيتي إلا العمل لله خالصا لا رياء ولا سمعة. الشرط الثاني أن يكون موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، شرطان الإخلاص والمتابعة، متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يعمل عملا لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدل أمته عليه فإن هذا العمل مردود على صاحبه، نسأل الله السلامة. نسأل الله التوفيق للعمل الصالح والعلم النافع، واللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.